الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موضوع المحاضرة أو المحاضرات الثلاث التي سألقيها هي عن الناسخ والمنسوخ في القرآن، طبعا لأنه عندنا الناسخ والمنسوخ في الحديث والناسخ والمنسوخ في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى. أولا نتكلم عن الناسخ والأهمية الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ في القرآن من أهم الموضوعات، من أهم الموضوعات وأعظمها قدرا في شريعتنا، لأن مدار هذا الدين العظيم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت فيه محكما غير منسوخ عملنا به، وما كان منسوخا منه لم نعمل به. ومعرفة ذلك مهم جدا أو مهمة كبيرة ومسؤولية عظيمة، وهي في نفس الوقت شاقة جدا لا يستطيع الإنسان الحكم فيها بعقله وتفكيره مهما كان، ولا يمكن ذلك إلا بنقل صحيح ثابت عن صاحب الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مجال للعقل أو الاجتهاد في الناسخ والمنسوخ. فيجب على من يدخل هذا العلم أن يكون عالما بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عالما بأقوال الصحابة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يروا أن معرفة الناسخ والمنسوخ شرطا في أهلية المفسر للتفسير والمحدث للحديث. وكان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، وكذلك عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرضون لأحد أن يتحدث في الدين إلا إذا كان عارفا عالما بالناسخ والمنسوخ. ويلخص الزرقاني رحمة الله عليه ما ذكره العلماء في أهمية هذا الموضوع في كتابه القيم مناهل العرفان، فيقول: أولا أهمية الناسخ والمنسوخ، هذا الموضوع كثير التعاريج متشعب المسالك طويل الذيل. ثانيا هو مسار خلاف شديد بين العلماء الأصوليين القدامى والمحدثين. ثالثا إن أعداء الإسلام كالملاحدة والمستشرقين والمبشرين قد اتخذوا من النسخ أسلحة مسمومة طعنوا بها في صدر الدين الحنيف ونالوا من قدسية القرآن الكريم، ونشروا شبهاتهم حتى أن بعض المنتسبين للعلم من المسلمين جحدوا وقوع النسخ. رابعا إن إثبات النسخ يكشف النقاب عن سير التشريع الإسلامي، ويطلع الإنسان على حكمة الله سبحانه وتعالى في تربية الخلق وسياسته للبشر وابتلائه للناس بتجديد الأحكام مما يدل بوضوح على أن محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الأمي لا يمكن أن يكون مصدرا لمثل هذا القرآن، وإنما هو تنزيل من حكيم حميد. خامسا، بمعرفة ذلك، بمعرفة الناسخ والمنسوخ، يهتدي الإنسان إلى صحيح الأحكام وينجو من نسخ ما ليس بمنسوخ، حين لا يجد التعارض بين الآيتين. ثانيا، نتكلم عن المؤلفين في هذا العلم قديما وحديثا. إن العلماء قد أعطوا هذا العلم اهتماما كبيرا وبارزا، ويظهر ذلك من خلال مؤلفاتهم، حيث لا نكاد نرى مفسرا للقرآن إلا وقد اهتم بموضوع النسخ. وقد ظهر علم النسخ متقدما جدا، فهذا قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله عليه من التابعين قد صنف فيه مصنفا، وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو داود السجستاني وأبو جعفر النحاس وهبة الله بن سلام الضرير وابن العربي وابن الجوزي وابن الأنباري ومكي وغيرهم قد صنفوا كتبا في ذلك. ثم نتكلم عن أهم الكتب المطبوعة في الناسخ والمنسوخ. أولا، معرفة الناسخ والمنسوخ للإمام محمد ابن حزم، وليس هو ابن حزم المشهور الظاهري رحمة الله عليه، إنما هو شخص آخر توفي قبله بحوالي 136 سنة، وهو أنصاري أندلسي أيضا ومحدث، لكنه مع جلالة قدره لدى المحدثين فقد وجدناه في كتابه، أي في كتاب الناسخ أو معرفة الناسخ والمنسوخ، يسرف في القول بالنسخ من غير أن يستند إلى أي دليل نقلي أو عقلي، وقد بلغ عدد الآيات المنسوخة عنده بآية السيف 114 آية في 48 سورة. وكتاب هذا مطبوع بمصر على هامش تفسير تنوير المقداس للمنسوب لابن عباس رضي الله عنه، كما طبع أيضا بمصر على هامش تفسير الجلالين. الكتاب الأفضل والأهم حقيقة كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل، واختلاف العلماء في ذلك، لأبي جعفر أحمد ابن إسماعيل النحاس، وهو 3 مجلدات، وهي رسالة دكتوراه أو ماجستير أظن، لا دكتوراه، بتحقيق الدكتور سليمان ابن إبراهيم عبد الله اللاحم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وهي 3 مجلدات. والعلماء رحمة الله عليهم قد مدحوا هذا الكتاب مدحا عظيما، ولهذا قال يعتبر هذا الكتاب من أفضل ما وصل إلينا من الكتب المتقدمة في علم النسخ. وقد أجاد مؤلفه رحمة الله عليه في عرض الآيات المنسوخة الناسخة والمنسوخة من حيث أو أثبت ما ادعي فيه النسخ وعكسه بذكر الأسانيد غالبا، ويقوم بترجيح دعوى النسخ أو دعوى النسخ أو الأحكام حينا، وهو كثيرا ما يقف موقف المحايد
كذلك يعني بدون ترجيح، فيذكر أقوال العلماء في هذه الآية أنها منسوخة وأقوال من خالفهم في ذلك ولا يرجح. عندنا أيضا الناسخ والمنسوخ للإمام هبة الله ابن سلام الضرير المتوفى سنة 410 للهجرة، وهو مع شهرته لدى المفسرين وما كانته في أوساط العلماء نراه يسلك مسلك ابن حزم الذي ذكرناه سابقا في معالجة قضايا النسخ، حيث أورد مثل تماما 114 آية بغير آية النسخ، ثم ذكر من الآيات التي ادعى فيها النسخ 234 آية في 65 سورة، ولم يورد الأدلة والآثار إلا نادرا. كذلك الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للإمام أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي المتوفى 437 للهجرة، وكتاب المذكور جليل القدر لا ينقص في الفضل عن كتاب النحاس، إلا أنه مع قيامه بمعالجة وقائع النسخ معالجة جدية لا يتعرض إلى ذكر الأساليب. يعني ابن النحاس يذكر لنا فيه، ابن النحاس توفي سنة 338 للهجرة وهذا 437، يعني تقريبا بعده بمئة سنة. الموجز في الناسخ والمنسوخ للحافظ المظفر ابن الحسين ابن زيد ابن علي بن خزيمة الفارسي، وهذا الكتاب أيضا مطبوع في آخر كتاب النحاس طبعا غير الطبعة المحققة. كذلك الناسخ والمنسوخ للإمام أبي عبد الله محمد ابن عبد الله الإسرائيلي العامري، والنسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زير الأستاذ بقسم التفسير بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقا، وهو كتاب جديد بالذكر والاهتمام، وقد تصدى فيه المؤلف لعرض الآيات المدعى عليها بالنسخ وناقشها مناقشة جدية مفيدة مع ذكر الأدلة بالأسانيد، وقام برد وقائع النسخ التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كتاب فتح المنان في نسخ القرآن للشيخ علي حسن العريض مفتش الوعظ في الأزهر. أيضا من الكتب المهمة النسخ كتاب ابن الجوزي رحمة الله عليه، وهو هذا المجلد نواسخ القرآن لابن الجوزي، أيضا رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بتحقيق محمد أشرف علي المليباري، وذكر مقدمة جميلة حقيقة عن الناسخ والمنسوخ والمؤلفات والمصنفات المطبوعة والمخطوطة، كذلك ذكر أكثر من 17 كتابا مخطوطا في الناسخ والمنسوخ، وذكر حوالي يعني 7 كتب مطبوعة في الناسخ والمنسوخ. هذا بالنسبة للمؤلفات سريعا، أيضا يعني لا نريد أن نقف عندها طويلا. تعريف النسخ لغة، النسخ لغة له معنيان، أولا الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل أي أزالته، عندما تأتي الشمس فتزيل الظل. والمعنى الثاني النقل، ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. فكأن الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر، هذا بالنسبة للغة. أما للإصطلاح تعريف النسخ اصطلاحا رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. كثيرا ما يذكر النسخ ويقابل البداء أو البدء. فما هو البداءة؟ بدأ له في الأمر أي ظهر له ما لم يظهر أولا. وجاء في القرآن الكريم كلمة البداء على معنيين: أولا الظهور بعد الخفاء، كقوله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذن الظهور بعد الخفاء، يكون خفيا على الإنسان ثم يظهر له، يبدو له بعد الخفاء. ثانيا إنشاء رأي جديد لم يكن من قبل، كقوله سبحانه وتعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم، إذن كان خافيا عليهم ثم ظهر لهم. والله سبحانه وتعالى منزه على أن يتصف أو عن أن يتصف بالبداءة بكلا المعنيين. والفرق بين النسخ والبداء أن البداء هو أن يأمر بالأمر، والآمر لا يدري ما يؤول إليه الحال، وهذا الله سبحانه وتعالى منزه عنه. والنسخ هو أن يأمر بالأمر، والآمر يدري أنه سيحيله في وقت من الأوقات إلى كذا ولا بد، وقد سبق ذلك في علمه وفي قضائه سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى إثبات أن في القرآن منسوخا، لأن هناك فرقة قد شذت وأنكرت أن في القرآن منسوخا، ولهذا نقول إن عقد الإجماع على وقوع النسخ في القرآن، إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه. فحكى أبو جعفر النحاس في كتابه هذا الناسخ والمنسوخ أن قوما قالوا: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، وهؤلاء قوم لا يقرون، لأنهم خالفوا نص الكتاب وإجماع الأمة. قال سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. إذن هناك نسخ. وقد ثبت أن في دين آدم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أولاده كان يجيز لهم أن يتزوجوا الأخوات، كل ابن له لآدم يتزوج أخته، ثم نسخ هذا وحرم زواج المحارم وكان موجودا على عهد آدم. شروط النسخ: الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة، مع أننا ربما هذا كلام، عفوا يا إخوة، كلام ابن الجوزي في نواسخ القرآن، مع أن في بعض النقاط سنخالفه فيها بعد قليل. الشرط الأول في النسخ أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا، بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا، يعني آيتين بينهما تناقضا وليس اختلافا كما تفضل الأستاذ مشهور وفقه الله قال هناك التناقض هناك الاختلاف صحيح. فهنا نقول ما تكون الآية مختلفتين، لأن إذا مختلفتين ربما نوفق بينهما، أما هنا الآيتين متناقضتين تماما لا نستطيع أن نوفق بينهما، إذن لابد أن نذهب لإيش؟ للنسخ، لابد أن نذهب للنسخ. ولهذا قال أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا، فإن كان ممكنا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر، وذلك قد يكون على وجهين، يعني ممكن أن نوفق بين الآيتين ويكون على وجهين، أحدهما أن يكون أحد الحكمين متناولا لما يتناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله الأول بدليل الخصوص، فالدليل الخاص لا يجب نسخ دليل العام. بين الآيات فلا نذهب لإيش؟ إلى النسخ. والأدلة على ذلك يعني مثالا، نذكر مثالا قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا حكم عام في جميع المطلقات، ثم أتى ما يخصص من هذا العموم الحوامل، المطلقات تتربص لنفسها ثلاثة قروء. فإذا كانت حامل ووضعت بعد أسبوع وهي مطلقة هل تتربص؟ ولهذا فهو الحامل مخصص من العام المطلقة، فيقول الله سبحانه وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الآية تخصص الثلاثة قروء، ولا يمكن أن نقول والله آية الأحمال أو الحوامل ناسخة لآية ثلاثة قروء، بل هي مخصصة، فخص من العموم المطلقات، من عموم المطلقات أولات الأحمال. والوجه الثاني أن يكون كل واحد من الحكمين ثابتا في حالة غير الحالة التي تثبت فيها الحكم الآخر، وسيأتي مثال على ذلك. أعيد، أن يكون كل واحد من الحكمين ثابتا في حال غير الحال الأخرى التي يثبت فيها الحكم الآخر. ومثال ذلك أيضا في المطلقات، مثل تحريم المطلقة ثلاثا على زوجها، إذا طلق زوجها ثلاث لا تحل له إلا بعد إيش؟ أن تنكح زوجا غيره. ولهذا قلنا مثل تحليل المطلقة ثلاثا فإنها محرمة على مطلقها في الحال، وهي ما دامت خالية عن زوج وإصابة. فإن أصابها زوج ثان ارتفعت الحالة الأولى وانتقضت بارتفاعها مدة التحريم، فشرعت في ذلك في حالة أخرى فحصل فيها حكم الإباحة للزوج المطلق ثلاثا، فلا يكون هذا ناسخا لاختلاف حالة التحريم والتحليل. هذا بالنسبة للشرط الأول. أما الشرط الثاني أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل حكم الناسخ، فذلك أيضا يقع بطريقين، أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل حكم الناسخ وذلك يقع بطريقين. فبدي أعرف أنه هذا متقدم وذاك متأخر من بطريقين، أحدهما من جهة النطق من كلام الله سبحانه وتعالى، فقول الله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وقول الله سبحانه وتعالى فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، فهذا يدل على بالنطق من كلام الله أن السابق اللاحق سبق السابق، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه أثبت الناسخ والمنسوخ. الطريق الثاني لمعرفة الناسخ والمنسوخ أن يعلم بطريق التاريخ، وهو أن ينقل إلينا بالرواية بأن يكون الحكم الأول مقدما على الحكم الثاني، فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين امتنع ادعاء النسخ في أحدهما. إذا ما عرفنا التاريخ ولا هناك نطق من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن ندعي النسخ إلا بأمر ثابت من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة الراسخين المطلعين، لأنه ربما يكون إذا كان قولا موقوفا على كبار الصحابة رضوان الله عليهم يكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. ولهذا نقول أن يعلم بطريق التاريخ وأن ينقل بالرواية بأن يكون الحال الأول ثبوته مقدما على الآخر، فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين امتنع ادعاء النسخ في أحدهما. الشرط الثالث أن يكون الحكم المنسوخ مشروعا، أعني أنه ثبت بخطاب الشارع، فأما إن كان ثابتا بالعادة والتعارف لم يكن رافعه ناسخا بل يكون ابتداء الشرع اللي تكلمنا عليه قبل قليل، وهذا شيء ذكر عند المفسرين، فإنهم قالوا كان الطلاق في الجاهلية لا إلى غاية فنسخه قول الله سبحانه قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، فقالوا إذن كان الطلاق في الجاهلية لا يمال طلقة ولا طلقتين، ربما طلقة واحدة فتطلق المرأة، فنسخه قول الله سبحانه وتعالى. لا، ما نسخه، بل هو ابتداء تشريع ابتداء الطلاق مرتان. ولهذا قال ابن الجوزي وهذا لا يصدر ممن يفقه، لأن الفقيه يفهم أن هذا ابتداء الشرع لا نسخ فيه. الشرط الرابع أن يكون ثبوت الحكم الناسخ مشروعا كثبوت المنسوخ، أن يكون ثبوت الحكم الناسخ مشروعا كثبوت المنسوخ. تأمن ما ليس بمشروع بطريق النقل فلا يجوز أن يكون ناسخا للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقول لم يجوز نسخه بإجماع أو قياس، لا يجوز النسخ بالإجماع ولا يجوز النسخ بالقياس إلا بشيء ثابت من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الخامس أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، وهذا ربما يعني فيه الخلاف مع ابن الجوزي رحمة الله عليه، لأنه سيذكر أيضا شروطا مختلفا فيها. فكأنه يرى يعني القرآن لا ينسخ، القرآن لا ينسخ إلا القرآن، والقرآن ينسخ السنة، أما السنة فهي لا تنسخ القرآن، وهذا يعني مخالف لكثير من العلماء، لأنه بعد قليل سيأتي أن الحديث الآحاد لا ينسخ الحديث المتواتر، مع أنه الأصل هو الثبوت وليس هذا متواتر وهذا آحاد. ولهذا قلنا هذا الشرط الخامس ربما نختلف مع ابن الجوزي رحمة الله عليه فيه. قال أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، فأما إن كان دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخا للأقوى. وهناك شروط مختلف فيها، ابن الجوزي نفسه يقول هذه الآن سنذكر شروطا مختلف فيها، ولهذا قال اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، فأما نسخ القرآن بالسنة فقال السنة تنقسم إلى قسمين، أولا ما ثبت بنقل المتواتر كنقل القرآن وكالحديث المتواتر، والمتواتر معروف ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، والآحاد ما لم يبلغ حد التواتر، أي الآحاد أيها الإخوة ربما يكون رواه الواحد وربما رواه الأربعة وربما رواه الخمسة وهو إيش آحاد، ولهذا الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الغريب وهو ما رواه إلا واحد، والعزيز ما رواه اثنان، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. فكثير من طلبة العلم يظن أن الآحاد هو الواحد، لا، الآحاد ربما يكون واحد ربما يكون اثنين ربما يكون ثلاث ربما يكون أربعة وخمسة وستة وربما سبعة، ومع ذلك يسمى آحد، ومع ذلك يسمى أحد ما لم يبلغ حد التواتر. ولهذا قال أولا ما ثبت بنقل المتواتر كنقل القرآن، فهل يجوز أن ينسخ القرآن بمثل هذا؟ المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يجوز، وهو مذهب الثوري والشافعي، والرواية الثانية يجوز النسخ يعني، وهو قول الإمام أبو حنيفة والإمام مالك. ودليل القول الأول أنه لا يجوز يعني نسخ القرآن إلا بالمتواتر قول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، فقال ما يمكن الخيرية إلا إذا كان أقوى، إلا إذا كان أقوى على هذا التفسير طبعا. والسنة ليست مثل القرآن، وجاء في حديث ضعيف عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامي لا ينسخ القرآن والقرآن ينسخ بعضه بعضا، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. أما الدليل العقلي لهم الذين لا يرون، أنا حبيت أذكر الأقوال لأنه هو منسوب إلى قول الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي كرمك الله. أما دليلهم فهو أن السنة تنقص درجة عن القرآن فلا تتقدم عليه. بصير. أما أدلة القول الثاني وهو جواز نسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة، وهو جواز قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، والنسخ بالحقيقة بيان مدة المنسوخ، فاختبت هذه الآية قبول هذا البيان وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أدلة على ذلك متفق عليها بين العلماء، وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقول النبي، نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ونسخ قول الله سبحانه وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه بأمره عليه الصلاة والسلام أن يقتل ابن خطل أو خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. فهذا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتله عند البيت الحرام ولم يكن مقاتلا، فقالوا أن هذا، وإن كنا يعني هذا الدليل ليس فيه على النسخ ولكن هذا من أدلتهم. أما الدليل العقلي أن السنة مفسرة للقرآن وكاشفة له لما يغمض من معناه فجاز أن ينسخ بها، وقيل أن هذه الأشياء تجري مجرى البيان للقرآن وليس للنسخ. ولهذا نقول ردا على أو الراجح إذا صح التعبير، والصواب أنه لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته، بل يكفي. طيب إذا نكمل لأنه في أسئلة، إذا كان نكمل إذا ما في إلا سؤال ثم نكمل. والصواب أنه لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته، بل يكفي أن يكون الناسخ وحيا صحيح الثبوت، خلافا لما ذهب إليه الأصوليون من قولهم لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لأن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع ما هو دونه. ويمكن بيان غلط الأصوليين في هذا من وجهين. الأول ما ذكره الشيخ الشنقيطي الإمام صاحب كتاب أضواء البيان رحمة الله عليه، إذ يقول أما قولهم إن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع ما هو دونه فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم ونزيد وفضلهم. وإيضاح ذلك أنه، هذا كلام الشنقيطي رحمة الله عليه، وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لا لإمكان صدق كل منهما في وقته، وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمانهما، أما إذا اختلف فيجوز صدق كل منهما في وقتها. فلو قلت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس وقلت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى بيت المقدس ولكنت صادقا، لكنت صادقا وقد عنيت بالأولى ما قبل النسخ وفي الثانية ما بعده، لكانت كل منهما صادقة في وقتها. الوجه الثاني أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني وإن كان دليله قطعيا، والمنسوخ إنما هو هذا الظني لا ذلك القطعي، لأنه يرد عليهم. عندنا سؤال هنا من السلف: من كان يسمي الحكم الخاص الوارد بعد العام نسخا؟ نعم لا شك، ولكن الصواب أنه ليس نسخا، بل هو تقييد، تقييد مطلق أو تقييد عام أو تخصيص عام، كما ضربنا المثال السابق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.